نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أقرأها عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي الدرس 59 قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبو عيسى، باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء خلق يدفع إلى الخير وينهى عن الشر، والحياء خصلة عظيمة وهو من شعب الإيمان، والحياء خير كله لأنه يبعث على فعل الجميل من الطاعات والمعاملات والآداب والأخلاق واجتناب القبيح من المنكرات والمعاصي وسيء الأخلاق، وهو يبعث على التخلي عن الرذائل. ومن نزع منه الحياء انغمس في الآثام والموبقات وسفلت أخلاقه وساءت معاملاته وقبحت تصرفاته أو قبحت تصرفاته. وبعض الناس يخلط بين الحياء والخور والجبن والضعف، وبينهما فرق، فالحياء يدفع إلى الخير، والخور والضعف قد يدفع إلى الشر. بعض الناس يقول: أنا استحييت وصافحت المرأة الأجنبية عني، هذا ليس حياء، هذا يسمى خور وجبن. لأن النساء مددن أيديهن للنبي عليه السلام في البيعة فقال: إني لا أصافح النساء، إن مصافحة لامرأة واحدة كمصافحة لمئة امرأة. فالحياء خلق يدفع إلى الخير، وأما ما يدفع إلى الشر والمعصية هذا لا يسمى حياء. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه.
هكذا عرف ولا عرفناه؟
عرف.
طيب، وفي نسخة: عرفناه في وجهه. والحديث أخرجه الشيخان. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا مثل أراد به أبو سعيد رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان، أراد إيضاح كمال حياء النبي صلى الله عليه وسلم. والعذراء في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياء، وهي البنت الصغيرة أشرفت على سن الزواج، وخدرها مكان لها خاص في البيت في آخر البيت، فهي من شدة الحياء عندها لا تكاد تقدر على مقابلة النساء ومخاطبتهن فضلا عن الرجال، وهذه فطرة في نساء المسلمين. وأما الآن فللأسف تغيرت هذه الفطرة في هذا الزمن لدى كثير من البنات، فأصبحنا يواجهنا الرجال بالكلام بلا حياء ولا حشمة. ومن أسباب ذلك التعليم المختلط وعدم لبس الزي الشرعي الساتر والانفتاح على العادات القبيحة، عادات أعداء الإسلام وغير ذلك من الأسباب. قوله: وكان إذا كره شيئا عرفناه أو عرف في وجهه، هذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا في مجلسه هذه التربية، فما كان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى زجر أو نهر، بل كانوا يرقبون وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا فيه غضبا علموا أنه رأى منكرا، فيتنبه مرتكبه وينتهي عنه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا في سننه، هو حديث ضعيف الإسناد، والعلة فيه الإبهام في مولى عائشة، وقد صح عنها رضي الله عنها في صحيح البخاري ما يخالف ذلك. قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وقد تقدم هذا الحديث عند المصنف. وأيضا حديث ميمونة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من قصعة بها أثر عجين. وكل الأحاديث الواردة في النظر للفرج وأنه يورث العمى ونحو ذلك، كل هذا باطل. وللرجل أن يتمتع بامرأته كيفما شاء طالما أنه فيما أباحه الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إلا الدبر فإنه لا يجوز له أن يتمتع بامرأته في الدبر. ومن قال ذلك فقد أخطأ خطأ بينا. وكل فترة يخرج علينا بعض الناس وبعض الشبهات في هذا الباب، في باب اتيان المرأة في الدبر، لورود بعض النصوص غير الصريحة عن بعض السلف، غير الصريحة أو الضعيفة السند والصواب أن اتيان المرأة في دبرها محرم شرعا، لا يجوز أبدا، وهو دليل عن انتكاس الفطرة والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حجامة الرجل.
لا 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 اللهم صل وسلم. فلا يلتفت لهؤلاء الشباب الذين يخرجون على، والآن الأمر صار مفتوحا في الحقيقة انفتاحا شديدا جدا. كل شخص يجعل لنفسه الآن، أو كثير من المتعالمين يجعل نفسه قناة، بل قنوات على التليجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الواتس وعلى أشياء كثيرة جدا، ولا يدري المسكين أنه يضر نفسه ضررا بالغا إذا لم يتمكن من العلم ويدرس العلم على أهله ومن أفواه الرجال. يظن المسكين أنه صار من أهل العلم ويصعب رجوعه بعد ذلك. ربما في الأول يستحي أن يفعل قناة ويتوارى بها، وبعد ذلك تراه يتبجح أن عنده قناة كذا وكذا وكذا وكذا، ويصير يكذب في جلب التزكيات المكذوبة، أو يجري وراء التزكيات عند من يتساهل فيها، وهو يعلم من نفسه أنه ليس أهلا لذلك وما درس العلم. يا أخي اصبر، ومثل هذا لن يدرس العلم. هل هذا سيدرس العلم؟ إذا صار وجد على قناته مثلا 5,000 و6,000 و10,000 و20,000 و30,000 و100,000، هل هذا سيدرس العلم؟ لن يدرس العلم، فهو مسكين ذبح نفسه. وكما قال السلف: ورثوا تلاميذكم لا أدري، من قال لا أدري فقد أفتى. فهؤلاء المتعالمون خطرهم عظيم جدا، يجب تحذير الناس منه. أول سؤال عند من تدرس عنده: عند من درست؟ بأدب واحترام، عند من درست؟ أن تسلمه عقلك لكي يضع فيه العلم. عند من درست؟ لابد. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، لابد من التلقي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كنت أعارض جبرائيل القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض القرآن مرتين. لابد من التلقي، لابد. كيف هذا؟ كان هذا في الطب والهندسة والصناعات، يعني ينفع واحد يبقى سباك كده، سباك هكذا يطلع سباك، يزن بطن مسباك، ولا لابد يتعلم السباكة؟ لابد يتعلم السباكة. إذا كان هذا في السباكة في العلم، أليس هذا من باب أولى؟ بلى، من باب أولى، لابد. وهؤلاء سيكثروا في الزمان القابل، سيكثرون جدا، لأن الاعتماد سيكون على الشبكات ووسائل التواصل الحديثة، والناس يتبعون كل ناعق، لا يميزون بين المتعلم وغير المتعلم. وهذا خطر، هذا نذير شر عظيم والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحجامة ضرب من العلاج النافع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وأعطى الحجام أجرته وأرشد إليها وأخبر أن فيها شفاء، وتكون بشرط الجلد بموسى أو نحوه شرطا يسيرا، وسحب الدم منه بالمحجم هو نوع من العلاج والتداوي. فعند البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، شرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. والحجامة نافعة جدا ومفيدة للجسم، وفيها شفاء لأمراض عديدة مما يعرف في هذا الزمان بالأمراض المستعصية، لكن الله عز وجل جعل في الحجامة شفاء من تلك الأمراض، وواقع الناس يشهد بذلك كثيرا. وهذا يدل على كمال وعظمة الطب النبوي المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والتداوي مأمور به، وهو لا ينافي التوكل على الله، كما في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. فالتداوي مطلوب، والحجامة من أنواع التداوي. نعم.
عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من الطعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة.
هذا حديث أنس رضي الله عنه عن حكم كسب الحجام، والحديث في الصحيحين، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جامعه. فقال صلى الله عليه وسلم احتجم، فقال أنس عفوا: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن كسب الحجام مباح، إذ لو كان محرما لم يكن له أن يعطيه عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. وهذا لا يعني أن كسبه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعطي أجرة على كسب المحرم أو على عمل المحرم. وسيأتي قول ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كان حراما لم يعطه، وهو راوي الحديث الذي عند مسلم. كسب الحجام خبيث، بل هذا من حديث رافع بن خديج عفوا. وإنما كان كسب الحجام خبيثا لأن كسبه ليس من جميد الكسب وطيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن البصل والثوم: شجرتان خبيثتان. وهذا لا يدل على تحريم أكلهما. وقوله: وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، أبو طيبة كان مملوكا رقيقا، وكان عليه خراج، والخراج ما يعود من العبد لمالكه، يعني يأذن له مالكه أن يعمل عملا أو يمتهن مهنة أو صنعة أو تجارة أو نحوها، بشرط أن يعطيه مبلغا معينا كل شهر أو كل أسبوع أو نحو ذلك. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يخففوا عنه من الخراج الذي عليه، وهذا من الشفاعة الجائزة الذي قال عنها النبي عليه السلام: اشفعوا تؤجروا، ويجري الله على نبيه ما شاء، أو يقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهل يلزم قبول شفاعة الكبير من الناس؟ لا، ليس بلازم. وإلا فإن جارية لعائشة، ما اسمها؟
مريرة.
بريرة لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها مغيث، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها. قوله إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة، وهذا فيه بيان فضل هذا التداوي وعظم نفعه مع زهد كثير من الناس فيه. ومن يطالع كتاب الطب النبوي في من زاد المعاد ابن القيم يجد بسطا نافعا وبيانا مفيدا للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتها وما يتعلق بها من تفاصيل. لكن بعض الناس حقيقة يعني ربما يشوه صورة الحجامة لأنه لا يفهم فيها ويتدخل في هذا. لا، اقرأ كتاب الطب النبوي من زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى، انظر مواضع الحجامة. يعني مثلا يقال له الناس يحتجم في الأخدعين والكاهل، هو لا يدري أين الكاهل ولا يدري أين الأخدعين، فيحجم في أي مكان، وما يحجم على عرق مثلا فيقطع هذا العرق، وهذا يضمن شرعا. أين الأخدعين؟ أين الأخدعين والكاهل؟ ها؟ الأخدعين أين؟ القان في جانبي العنق، قيل من الخلف، وفي النهاية لابن الأثير القان في جانبي العنق، هذا أفضل مكان. لماذا؟ لأن هذا المكان الذي هو الكاهل فيه شعيرات كثيرة ربما يتوقف فيها الدم، خصوصا في فصل الشتاء، فالحجامة تنشط الدم في هذه الشعيرات كما سيأتي. نعم. يعني بعض الإخوة إذا كان لا يدري لا تفعل، لا تتكلم في هذا. وبعضهم يمتهن الطب النبوي مهنة وكل شيء يتدخل فيه ويقول علاج نبوي، وهو يريد تاجر فقط، وهذا غلط، هذا غلط. ولو أنه أخطأ يضمن شرعا، لو أدى إلى قتل عليه الدية والعياذ بالله. نعم. لكن إن كان يفهم هذا الطب مطلوب، بل بعض الدول للأسف الكافرة كالصين مثلا وغيرها صارت تعتمد هذا الطب قبل الطب بالمواد الكيموية والعلاجات، كبسولات وإلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في العسل في البطن أنه مفيد جدا، قال اسقيه عسلا فسقاه ولم يشفى، قال اسقيه عسلا ثلاثة مرات. فأنه يقول فلما جاء وقال إنه شوفي قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. وإنما كان المطلوب ماذا؟ نسقي عسلا أكثر من مرة، يحتاج إلى كمية أكثر. فالأولى المرة الأولى والثانية لم ينفعه لأنه ما أخذ العلاج جيدا. نعم. لا، ليس بسنة، عند الحاجة علاج أمتي فيه شرطة مهجة. علاج. نعم.
في رسالة لكم
سيكون فيه. نعم. أي نعم، تداوى بالحجامة بين الطب والشرع.
إن أخطأ في أي شيء يضمن، وإن قتل عليه الدية.
إن كان جاهلا.
كان جاهلا
يضمن. أما إن كان ليس بجاهل، وأيضا يسأل يعني في زمن هذا بعض الناس عنده الضغط أو عنده السكر، ربما لو يعني فعل له حجامة ربما أنها تضره، إنزال الدم منه لا يتحمل فيؤدي إلى إغماء وإلى وفاة مثلا. لا، يسأله أولا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره.
نعم، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وفي إسناده أبو جميلة، وهو مقبول لكنه يتقوى بما قبله وما بعده. نعم، كما سبق في الحديث السابق جواز إعطاء الحجام أجرته. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه.
هذا الحديث في إسناد جابر الجعفي هو ضعيف، لكنه توبع، وقد رواه مسلم في صحيحه بلفظ حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة ف فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري بلفظه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. في هذا كما سبق الأخدعان القان في جانب العنق وبين الكتفين في أعلى الظهر الأخدعان، والكاهل في أعلى الظهر فوق. وإعطاء الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي، في هذا دلالة على إباحة المال الذي يأخذه الحجام لقاء عمله ومهنته في الحجامة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره.
نعم، هو كما سبق في دليل على الشفاعة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21.
علق على الشيخ ناصر صحيح، يعني بعض العلماء لا يصحح شيئا في وقت الحجامة لأنها عند الحاجة كعلاج، وبعضهم كالشيخ الألباني يثبت هذه الأحاديث. والحديث أخرجه المصنف في جامع الترمذي وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه أيضا. قوله والكاهل هو أعلى الظهر، هو المقصود في قول ابن عباس فيما سبق وبين الكتفين، فكان يحتجم في أعلى ظهره بين الكتفين، هو موضع نافع للغاية في الحجامة. وبعض الأبحاث الطبية المعاصرة اكتشفوا أمورا باهرة في هذا الباب مما يبين كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن الكاهل موضع خال من المفاصل، وهو أكثر موضع الجسم ركودا، والشبكة الشعرية الدموية أشد ما تكون تشعبا وغزارة فيه، مما يقلل سرعة تيار الدم وزيادة رسوبات الدم فيه، مما يجعله من أمثل مواضع الحجامة. قوله وكان يحتجم 17 و19 و21، هذه الأوقات الثلاثة يزيد فيها الدم ويهيج، فتكون من أنفع أوقات الحجامة، ولكن عند الحاجة لو احتجم في أي وقت لا بأس. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم.
احتجم وهو محرم بملل مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى المدينة على ظهر القدم، زاد الإمام أحمد في مسنده من وجع كان به. والحجامة سبحان الله من أنفع ما يكون لتسكين الآلام، والآن صار الناس يعني بسرعة يعطيه شيء مسكن، مع أن هذه المسكنات الكيميائية قد تضر البدن، قد تضر ضررا شديدا إذا تعود الإنسان عليها، ربما لا ينام إلا بها ولا يستيقظ إلا بها لكي يكون نشيطا في عمله، وهذا غلط. فالحجامة نافعة في تسكين الألم. وفي الحديث دليل على أن الحجامة لا تؤثر على المحرم إذا كانت مجرد سحب للدم، وهل إذا أزال الشعر من أجل أن يحجم يلزمه فدية الأذى؟ هذا قول لبعض المكان، أن تكون الحجامة في رأسه مثلا فاحتاج إلى أن يزيل شعرا وهو محرم، فبعض العلماء قال يلزمه الفدية وبعضهم قال لا يلزمه شيء. ويدل على أن رواية وهو صائم ضعيفة وهي شاذة، كما قال الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وفي رواية ابن عباس وفي رواية أنس، هذا في رواية ابن عباس، في رواية أنس وهو محرم، وهذا هو الصواب أنه كان محرما حتى تجتمع الأحاديث، لأن الأظهر من قول العلماء أن الحجامة تفطر الصائم، وهذا مذهب الإمام أحمد في فتوى كبار علمائنا ومشايخنا جميعا. على أن الحجامة تفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. وبعض العلماء يقول أفطر يعني يؤول أمره إلى الفطر لأنها تضعف الإنسان يحتاج إلى بعدها إلى الطعام والشراب. والأظهر والله أعلم والأحوط أنها تفطر وإن كان الجمهور على خلافه وأنها لا تفطر. وذلك الإنسان يحتاط حتى لو كان بعض العلماء أو كثير من العلماء يقول لا تفطر خصوصا في الزمن الحديث لأن العلة من الفطر تنازعوا فيها. قال لأنه يشفط الدم بفمه كان قريبا شوي يشفط الدم بفمه ربما وصل شيء من الحلق والآن لم يعد هذا موجودا فهل ينتفي الحكم ويتغير؟ هذا قول الجمهور أنها لا تفطر لكن الأظهر أنها تفطر الأظهر أنها تفطر. وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم
شيخنا الأرجح أنه هو عليه فدية ولا لا فدية الأذى من حلق شعر؟
الأظهر بالنسبة لي أنه ليس عليه شيء هذا كمن نزع ظفره إن كان يؤلمه يعني عنده ظفر وقطع منه شيء ويؤلمه فلا بأس أو كان يمتشط فنزل من شعره رأس من رأسه شعر فهذا ليس عليه فدية حتى ولو كان النبي قد لبد رأسه وهو محرم لأن المحرم يحتاج لأن لحيته عليه السلام كانت كثة فلبد شعره عليه الصلاة والسلام حتى لا يحتاج إلى ترجيله هو محرم. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب لعلنا اللهم صل وسلم لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فهذه قراءة في كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أقرأها عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي الدرس 59 قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء خلق يدفع إلى الخير وينهى عن الشر. والحياء خصلة عظيمة وهو من شعب الإيمان. والحياء خير كله لأنه يبعث على فعل الجميل من الطاعات والمعاملات والآداب والأخلاق واجتناب القبيح من المنكرات والمعاصي وسيء الأخلاق. وهو يبعث على التخلي عن الرذائل. ومن نزع منه الحياء انغمس في الآثام والموبقات وسفلت أخلاقه وساءت معاملاته وقبحت تصرفاته أو وقبحت تصرفاته. وبعض الناس يخلط بين الحياء والخور والجبن والضعف وبينهما فرق. فالحياء يدفع إلى الخير والخور والضعف قد يدفع إلى الشر. بعض الناس يقول أنا استحييت وصافحت المرأة الأجنبية عني هذا ليس حياء هذا يسمى خور وجبن. لأن النساء مددن أيديهن للنبي عليه السلام في البيعة فقال إني لا أصافح النساء إن مصافحة لامرأة واحدة كمصافحة لمئة امرأة. فالحياء خلق يدفع إلى الخير وما ما يدفع إلى الشر والمعصية هذا لا يسمى حياء. نعم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها.
نعم.
وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه.
هكذا عرف ولا عرف ولا عرفناه؟
عرف.
طيب وفي نسخة عرفناه في وجهه. والحديث أخرجه الشيخان. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا مثل أراد به أبو سعيد رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان، أراد إيضاح كمال حياء النبي صلى الله عليه وسلم. والعذراء في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياء، وهي البنت الصغيرة أشرفت على سن الزواج، وخدرها مكان لها خاص في البيت في آخر البيت، فهي من شدة الحياء عندها لا تكاد تقدر على مقابلة النساء ومخاطبتهن فضلا عن الرجال، وهذه فطرة في نساء المسلمين. وأما الآن فللأسف تغيرت هذه الفطرة في هذا الزمن لدى كثير من البنات، فأصبحنا يواجهنا الرجال بالكلام بلا حياء ولا حشمة. ومن أسباب ذلك التعليم المختلط وعدم لبس الزي الشرعي الساتر والانفتاح على العادات القبيحة عادات أعداء الإسلام وغير ذلك من الأسباب. قوله وكان إذا كره شيئا عرفناه أو عرف في وجهه، هذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا في مجلسه هذه التربية، فما كان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى زجر أو نهر، بل كانوا يرقبون وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا فيه غضبا علموا أنه رأى منكرا فيتنبه مرتكبه وينتهي عنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن مولى لعائشة قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا في سننه، هو حديث ضعيف الإسناد، والعلة فيه الإبهام في مولى عائشة. وقد صح عنها رضي الله عنها في صحيح البخاري ما يخالف ذلك، قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وقد تقدم هذا الحديث عند المصنف. وأيضا حديث ميمونة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من قصعة بها أثر عجين. وكل الأحاديث الواردة في النظر للفرج وأنه يورث العمى ونحو ذلك كل هذا باطل، وللرجل أن يتمتع بامرأته كيفما شاء طالما أنه فيما أباحه الله جل وعلا، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، إلا الدبر فإنه لا يجوز له أن يتمتع بامرأته في الدبر. ومن قال ذلك فقد أخطأ خطأ بينا. وكل فترة يخرج علينا بعض الناس ببعض الشبهات في هذا الباب، في باب إتيان المرأة في الدبر، لورود بعض النصوص غير الصريحة عن بعض السلف، غير الصريحة أو الضعيفة السند والصواب أن إتيان المرأة في دبرها محرم شرعا، لا يجوز أبدا، وهو دليل عن انتكاس الفطرة والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حجامة الرسول.
لا اللهم صل وسلم. فلا يلتفت لهؤلاء الشباب الذين يخرجون على، والآن الأمر صار مفتوحا في الحقيقة انفتاحا شديدا جدا، كل شخص يجعل لنفسه الآن أو كثير من المتعالمين يجعل نفسه قناة بل قنوات على التليجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الواتس وعلى أشياء كثيرة جدا، ولا يدري المسكين أنه يضر نفسه ضررا بالغا إذا لم يتمكن من العلم ويدرس العلم على أهله ومن أفواه الرجال. يظن المسكين أنه صار من أهل العلم ويصعب رجوعه بعد ذلك، ربما في الأول يستحي أن يفعل قناة ويتوارى بها، وبعد ذلك تراه يتبجح أن عنده قناة كذا وكذا وكذا وكذا، ويصير يكذب في جلب التزكيات المكذوبة، أو يجري وراء التزكيات عند من يتساهل فيها، وهو يعلم من نفسه أنه ليس أهلا لذلك. وما درس العلم يا أخي اصبر، ومثل هذا لن يدرس العلم. هل هذا سيدرس العلم؟ إذا صار وجد على قناته مثلا 5000 و6000 و10000 و20000 و30000 و100000، هل هذا سيدرس العلم؟ لن يدرس العلم، فهو مسكين ذبح نفسه. فكما قال السلف: ورثوا تلاميذكم لا أدري، من قال لا أدري فقد أفتى. فهؤلاء المتعلمون خطرهم عظيم جدا، يجب تحذير الناس منه. أول سؤال عند من تدرس عنده: عند من درست؟ بأدب واحترام، عند من درست؟ أن تسلمه عقلك لكي يضع فيه العلم. عند من درست؟ لابد. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، لابد من التلقي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كنت أعارض جبرائيل القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض القرآن مرتين. لابد من التلقي، لابد. كيف هذا؟ كان هذا في الطب والهندسة والصناعات، يعني ينفع واحد يبقى سباك كده، سباك هكذا يطلع سباك، يزن بطنه مسباك، ولا لابد يتعلم السباكة؟ لابد يتعلم السباكة. إذا كان هذا في السباكة في العلم، أليس هذا من باب أولى؟ بلى، من باب أولى، لابد لابد. وهؤلاء سيكثروا في الزمان القابل، سيكثرون جدا، لأن الاعتماد سيكون على الشبكات ووسائل التواصل الحديثة، والناس يتبعون كل ناعق، لا يميزون، لا يميزون بين المتعلم وغير المتعلم، وهذا خطر، هذا نذير شر عظيم والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحجامة ضرب من العلاج النافع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وأعطى الحجام أجرته وأرشد إليها، وأخبر أن فيها شفاء، وتكون بشرط الجلد بموسى أو نحوه شرطا يسيرا، وسحب الدم منه بالمحجم هو نوع من العلاج والتداوي. فعند البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، شرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. والحجامة نافعة جدا ومفيدة للجسم، وفيها شفاء لأمراض عديدة مما يعرف في هذا الزمان بالأمراض المستعصية، لكن الله عز وجل جعل في الحجامة شفاء من تلك الأمراض، وواقع الناس يشهد بذلك كثيرا. وهذا يدل على كمال وعظمة الطب النبوي المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والتداوي مأمور به، وهو لا ينافي التوكل على الله، كما في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. فالتداوي مطلوب، والحجامة من أنواع التداوي. نعم.
عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من الطعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة.
هذا حديث أنس رضي الله عنه عن حكم كسب الحجام، والحديث في الصحيحين، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جامعه. فقال صلى الله عليه وسلم احتجم، فقال أنس عفوا احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن كسب الحجام مباح، إذ لو كان محرما لم يكن له أن يعطيه عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، وهذا لا يعني أن كسبه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعطي أجرة على كسب محرم أو على عمل محرم. وسيأتي قول ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما لم يعطه، وهو راوي الحديث الذي عند مسلم كسب الحجام كسب الحجام خبيث، بل هذا من حديث رافع بن خديج عفوا، وإنما كان كسب الحجام خبيثا لأن كسبه ليس من جميل الكسب وطيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن البصل والثوم شجرتان خبيثتان، وهذا لا يدل على تحريم أكلهما. وقوله وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، أبو طيبة كان مملوكا رقيقا وكان عليه خراج، والخراج ما يعود من العبد لمالكه، يعني يأذن له مالكه أن يعمل عملا أو يمتهن مهنة أو صنعة أو تجارة أو نحوها بشرط أن يعطيه مبلغا معينا كل شهر أو كل أسبوع أو نحو ذلك. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يخففوا عنه من الخراج الذي عليه، وهذا من الشفاعة الجائزة الذي قال عنها النبي عليه السلام اشفعوا تؤجروا ويجري الله على نبيه ما شاء، أو يقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهل يلزم قبول شفاعة الكبير من الناس؟ لا، ليس بلازم. وإلا فإن جارية لعائشة ما اسمها بريرة لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها مغيث، والنبي عليه السلام أقرها. قوله إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة، وهذا فيه بيان فضل هذا التداوي وعظم نفعه مع زهد كثير من الناس فيه. ومن يطالع كتاب الطب النبوي في من زاد المعاد ابن القيم يجد بسطا نافعا وبيانا مفيدا للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتها وما يتعلق بها من تفاصيل. لكن بعض الناس حقيقة يعني ربما يشوه صورة الحجامة لأنه لا يفهم فيها ويتدخل في هذا. لا، اقرأ كتاب الطب النبوي من زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى، انظر مواضع الحجامة. يعني مثلا يقال له الناس يحتجم في الأخدعين والكاهل، هو لا يدري أين الكاهل ولا يدري أين الأخدعين، فيحجم في أي مكان، وما يحجم على عرق مثلا فيقطع هذا العرق، وهذا يضمن شرعا. أين الأخدعين؟ أين الأخدعين والكاهل؟ ها؟ الأخدعين أين؟ القان في جانبي العنق، قيل من الخلف، وفي النهاية لابن الأثير القان في جانبي العنق، هذا أفضل مكان. لماذا؟ لأن هذا المكان الذي هو الكاهل فيه شعيرات كثيرة ربما يتوقف فيها الدم، خصوصا في فصل الشتاء، فالحجامة تنشط الدم في هذه الشعيرات كما سيأتي. نعم، يعني بعض الإخوة إذا كان لا يدري لا 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 تفعل، لا تتكلم في هذا. وبعضهم يمتهن الطب النبوي مهنة وكل شيء يتدخل فيه ويقول علاج نبوي، وهو يريد تاجر فقط، وهذا غلط، هذا غلط. ولو أنه أخطأ يضمن شرعا، لو أدى إلى قتل عليه الدية والعياذ بالله. نعم، لكن إن كان يفهم هذا الطب مطلوب، بل بعض الدول للأسف الكافرة كالصين مثلا وغيرها صارت تعتمد هذا الطب قبل الطب بالمواد الكيميائية والعلاجات كبسولات وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في العسل في البطن أنه مفيد جدا، قال اسقيه عسلا عسلا، فسقاه ولم يشفع، قال اسقيه عسلا عسلا ثلاثة مرات. فأنه يقول فلما جاء وقال إنه شفي قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. وإنما كان المطلوب ماذا؟ نسقي عسلا أكثر من مرة، يحتاج إلى كمية أكثر. فالأولى المرة الأولى والثانية لم ينفعه لأنه ما أخذ العلاج جيدا. نعم. لا ليس بسنة، عند الحاجة عند الحاجة. علاج علاج أمتي في شرطة مهجة علاج. نعم
في رسالة لكم
نعم أي نعم تداوى بالحجامة بين الطب والشرع.
إن أخطأ في أي شيء يضمن وإن قتل عليه الدين.
إن كان جاهلا
كان جاهلا
كان جاهلا يضمن، أما إن كان ليس بجاهل وأيضا يسأل يعني في زمن هذا بعض الناس عنده الضغط أو عنده السكر ربما لو يعني فعل له حجامة ربما أنها تضره، ربما أنها تضره إنزال الدم منه لا يتحمل فيؤدي إلى إغماء وإلى وفاة مثلا، لا يسأله أولا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره.
نعم هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وفي إسناده أبو جميلة وهو مقبول لكنه يتقوى بما قبله وما بعده. نعم كما سبق في الحديث السابق جواز إعطاء الحجام أجرته. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه.
هذا الحديث في إسناد جابر الجعفي هو ضعيف لكنه توبع وقد رواه مسلم في صحيحه بلفظ حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري بلفظ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. في هذا كما سبق الأخدعان ألقان في جانب العنق وبين الكتفين في أعلى الظهر الأخدعان، والكاهل في أعلى الظهر فوق. وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي، في هذا دلالة على إباحة المال الذي يأخذه الحجام لقاء عمله ومهنته في الحجامة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال ثلاثة آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره.
نعم هو كما سبق في دليل على الشفاعة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين.
علق عليه الشيخ ناصر صحيح. يعني بعض العلماء لا يصحح شيئا في وقت الحجامة لأنها عند الحاجة كعلاج، وبعضهم كالشيخ الألباني يثبت هذه الأحاديث. والحديث أخرجه المصنف في جامع الترمذي وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه أيضا. قوله والكاهل هو أعلى الظهر، هو المقصود في قول ابن عباس فيما سبق وبين الكتفين، فكان يحتجم في أعلى ظهره بين الكتفين، هو موضع نافع للغاية في الحجامة. وبعض الأبحاث الطبية المعاصرة اكتشفوا أمورا باهرة في هذا الباب مما يبين كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن الكاهل موضع خال من المفاصل وهو أكثر موضع الجسم ركودا، والشبكة الشعرية الدموية أشد ما تكون تشعبا وغزارة فيه مما يقلل سرعة تيار الدم، وزيادة رسوبات الدم فيه مما يجعله من أمثل مواضع الحجامة. قوله وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، هذه الأوقات الثلاثة يزيد فيها الدم ويهيج فتكون من أنفع أوقات الحجامة، ولكن عند الحاجة لو احتجم في أي وقت لا بأس. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم.
احتجم وهو محرم بملل مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى المدينة على ظهر القدم، زاد الإمام أحمد في مسنده من وجع كان به. والحجامة سبحان الله من أنفع ما يكون لتسكين الآلام، والآن صار الناس يعني بسرعة يعطيه شيء مسكن، مع أن هذه المسكنات الكيموائية قد تضر البدن، قد تضر ضررا شديدا إذا تعود الإنسان عليها، ربما لا ينام إلا بها ولا يستيقظ إلا بها لكي يكون نشيطا في عمله، وهذا غلط. فالحجامة نافعة في تسكين الألم. وفي الحديث دليل على أن الحجامة لا تؤثر على المحرم إذا كانت مجرد سحب للدم، وهل إذا أزال الشعر من أجل أن يحجم يلزمه فدية الأذى؟ هذا قول لبعض المكان تكون الحجامة في رأسه مثلا فاحتاج إلى أن يزيل شعرا وهو محرم، فبعض العلماء قال يلزمه الفدية وبعضهم قال لا يلزمه شيء، ويدل على أن رواية وهو صائم ضعيفة وهي شاذة، كما قال الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وفي رواية ابن عباس وفي رواية أنس، هذا في رواية ابن عباس، في رواية أنس وهو محرم، وهذا هو الصواب أنه كان محرما حتى تجتمع الأحاديث، لأن الأظهر من قول العلماء أن الحجامة تفطر الصائم، وهذا مذهب الإمام أحمد وفتوى كبار علمائنا ومشايخنا جميعا على أن الحجامة تفطر، لقول النبي عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، وبعض العلماء يقول أفطر يعني يؤول أمره إلى الفطر أنها تضعف الإنسان يحتاج إلى بعدها إلى الطعام والشراب، والأظهر والله أعلم والأحوط أنها تفطر، وإن كان الجمهور على خلاف وأنها لا تفطر، ولكن الإنسان يحتاط حتى لو كان بعض العلماء أو كثير من العلماء يقول لا تفطر، خصوصا في الزمن الحديث لأن العلة من الفطر تنازعوا فيها، قال لأنه يشفط الدم بفمه، كان قريبا يشفط الدم بفمه ربما وصل شيء من الحلق، والآن لم يعد هذا موجودا، فهل ينتفي الحكم ويتغير؟ هذا قول الجمهور أنها لا تفطر، لكن الأظهر أنها تفطر، الأظهر أنها تفطر، وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم
شيخنا، الأرجح أنه هو عليه فدية ولا لا؟ فدية الأذى من حلق شعر،
الأظهر بالنسبة لي أنه ليس عليه شيء، هذا كمن نزع ظفره إن كان يؤلمه، يعني عنده ظفر وقطع منه شيء ويؤلمه فلا بأس، أو كان يمتشط فنزل من شعره رأس، من رأسه شعر، فهذا ليس عليه فدية، حتى ولو كان النبي قد لبد رأسه وهو محرم، لأن المحرم يحتاج لأن لحيته عليه السلام كانت كثة، فلبد شعره عليه الصلاة والسلام حتى لا يحتاج إلى ترجيله هو محرم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب لعلنا اللهم صل وسلم لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليكم السلام.